الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي كما لا يخفى. ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله يدعه عنده، فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش من اشترى شيئا، فإن إطلاقه وإن شمل المعينة والكلي إلا أن الظاهر من لفظ الشيخ الموجود أبدا. كان الكلام في الشرط الرابع من شروط خيار التأخير، وقلنا لأنه يشترط في المبيع أن يكون عينا شخصية أو شبه العين الشخصية، مثل شنو؟ مثل الكلي في المعين. وأما إذا كان من قبيل الكلي في الذمة ففي هذا المورد لم يثبت خيار التأخير. هذه هي الدعوة. كيف نثبت هذه الدعوة؟ قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: نثبتها من خلال الأدلة التي بسببها أثبتنا خيار التأخير. أول أمر استندنا إليه بالنسبة إلى إثبات أصل خيار التأخير هو ماذا؟ هو أقوال العلماء والفقهاء ومعاقد إجماعاتهم. بالأمس استعرضنا جملة من أقوال العلماء ووصلنا إلى هذه النتيجة بأنهم يشترطون في المبيع أن يكون عينا شخصية، ولكن في الثمن لا، سواء كان عينا شخصيا أو كليا في الثمن. إذن هذا الدليل الأول المستند لإثبات خيار التأخير، نعم، يرشدنا إلى هذا الشرط وهو كون المبيع عينا شخصية. ثانيا الدليل الثاني لإثبات أصل خيار التأخير هو كان ماذا؟ قاعدة لا ضرر، واللا ضرر لم يكن لها موضوع إلا فيما إذا كان المبيع شخصيا، وأما لو كان المبيع كليا لما تحقق موضوع لقاعدة لا ضرر، وهذا مر ذكره وشرحه بالأمس. الدليل الثالث الذي استندنا إليه لإثبات أصل خيار التأخير هو ماذا؟ هو الروايات الواردة، النصوص الواردة في هذا المجال،
نعم،
التي تثبت خيار التأخير بعد ثلاثة أيام. ذكر المصنف عندما كان يستعرض أدلة خيار التأخير أربعة روايات: رواية ابن يقطين ورواية ابن عمار. يجب علينا أن نستعرض هذه الروايات لنرى ماذا ورد فيها. هل ورد فيها ما يرشدنا إلى اشتراط كون المبيع عينا شخصية أم لا؟ لم يشترط ذلك حتى وإن كان كليا في الذمة. يقول بالنسبة إلى رواية ابن يقطين ورواية عمار اللي كانت كل واحدة منهما مشتمل على لفظ البيع، قال بالنسبة إلى رواية ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عن الرجل يبيع البيعة ولا يقبضه صاحبه نزيل نعم يبيع البيعة ورواية إسحاق بن عمار قال من اشترى بيعا ثمر الثلاثة لا شك ولا ريب بأن المراد من البيع بعلاقة المشارفة هو ماذا؟ هو المبيع المراد من البيع
هو المبيع
اشترى مبيعا يعني لأنه آيل إلى ماذا؟ إلى البيع مشرف على البيع لأن السلعة معرضة للبيع فلذا سميت مبيع أنت طالب الجامعي بعد لم يكن طبيبا ولكن تخاطبه بماذا؟ دكتور والحاج قبل أن يذهب إلى الحاج في الحملة عندما تعلمه تقول له ماذا؟
حاج
لماذا؟ بعلاقة المشارفة والأول إلى هنا أيضا فإذا المبيع المراد من البيع في كلا الروايتين هو المبيع ثم قال بالنسبة إلى رواية قال ولم يقبضه صاحبه أو لم يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن هذا القبض والإقبار إنما يناسب ماذا؟
النبي.
يناسب العين الخارجية لا يناسب ماذا؟
كلي
لغير قابل للإقبار ولم يكن معرضا للبيع الشيء الذي يكون معرضا للبيع يكون معروضا نعم فلذا يكون عينا شخصية ولا يشمل الكل إذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين ليس فيها دلالة على كفاية الكلي في الذمة بالنسبة إلى المبيع في موارد جريان خيار التأخير وإنما يشترط فيه ماذا؟
الشخصي
هذا الظهور الرواية الثالثة رواية زرارة ورد فيها أمران سوف التطبيق من نقراها ورد فيها أمران أولا لفظ المتاع باع متاعا أو اشتريت متاعا كان فيها اشتريت متاعا وقوله يدعه عنده المتاع إنما هو ظاهر في ماذا؟ العين الشخصية المتاع هذا الشيء الخارجي المتاع الخارجي بعدين يدعه عنده هذا هم أيضا يتناسب مع ماذا؟
العين الخارجية
مع العين الخارجية الشخصية ولا تشمل
الكلية الكلية
تبقى عندنا رواية واحدة وهي رواية ابن عياش رواية ابن عياش فيها من اشترى شيئا بس لقائل أن يقول بأن الشيء يشمل العين الشخصية
والعين
الكلية أنت عندما تشتري شيئا مثلا 100 كيلو حنطة على أن يسلمك إياها بعد أشهر تقول اشتريت شيئا يصدق على العين الشخصية أنه اشتريت شيئا وعلى الكلية فيمكن هذه الرواية تكون متنافية مع الروايات الأخرى ولكن نقول أولا لا تنافية بين الاثنين تلك الروايات مقيدة بالعين الشخصية وهذه الرواية ماذا مطلقة تشمل العين الشخصية والكلية فالقاعدة تقول ماذا نحمل المطلق على المقيد وتنتهي المشكلة ممكن واحد يجي يشكل يقول بأنه لا الإطلاق والتقييد إنما إذا كان هناك تنافي بين الاثنين ولكن بين الروايتين هنا لم يكن تنافي لم يكن تنافي تلك مثبتة وهذه الرواية أيضا مثبتة إذا قلنا ذلك إذا كان هذا الأمر صحيح لنا طريق آخر يسلكه الشيخ الأنصاري لإثبات عدم ضرر هذه الرواية وإن ورد فيها من اشترى شيئا. يقول بأنه صحيح أنه بالمقتضى القاعدة الأولية أن الشيء يشمل العين الشخصية والكلية، ولكن الظاهر في هذه الرواية أن المراد من الشيء الذي عندما قال اشتريت شيئا هو شنو؟ الشيء الخارجي، الموجود الخارجي. لذا أنت تقول بعت شيئا، بعت شيئا يعني بعت هذا الموجود الخارجي الذي عندي، أو اشتريت شيئا في محاوراتنا هو خصوص الموجود الخارجي. فإذا كان هو الموجود الخارجي هذا الذي يتبادر منه، ففي هذه الحالة لا يشمل الكلي. لماذا؟ لأن الكلية في الذمة لم يكن له وجود خارجي أصلا. لم يكن له وجود خارجي. ليش؟ لأنه أنت تشتري الآن شيء كلي في ذمة البائع على أن يسلمك إياه بعد فترة من الزمن. قد لا يكون هذا الشيء الآن موجود، أنت تشتري ما يزرع في الصيف تشتريه في الشتاء، نعم هذا كله في الذمة، أو لا موجود 100 كيلو من الحنطة، الحنطة موجودة ولكن غير معينة وإنما هي كلية. متى تكون موجودة؟ إذا اشتريتها وعينتها. إذن المراد من الشيء وإن كان بحسب مقتضى الشيء يشمل ماذا؟ الشخصي والكلي، ولكن في الاستعمالات مثل من قبيل اشتريت شيئا أو بعت شيئا الظاهر منه هو شنو؟ الموجود الخارجي، أن يكون شيئا موجودا في الخارج، والحال أنه الكلي في الذمة ليس له وجود خارجي أبدا، أو له وجود خارجي ولكنك لا تملكه الآن أنت البائع حتى تريد أن تسلمه لي أنا المشتري. إذن من ناحية أن الشيء في هذا الاستعمال يدل على الشيء الموجود خارجا والكلي في الذمة لم يكن له وجود، فيكون منحصرا في ماذا؟ في العين الشخصية، هذا العين الشخصية التي لها وجود خارجي ووجود خارجي. لقائلنا يقول لا، الكلي أيضا يكون له وجود خارجي. عندما نتكلم عن الكلي الطبيعي مثل طبيعي الإنسان، يقولون بأن هذا الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، متى ما وجد الفرد يكون الكلي موجودا. إذن الكلي له وجود خارجي ولكن بوجود أفراده، كيف تقولون بأن الكلي لم يكن موجودا في الخارج؟ نقول بأن مرادنا من الكلي هو الكلي في الذمة لا الكلي الطبيعي. نعم، إذن يجب علينا أن نفرق بأن محل بحثنا هو ماذا؟ الكلي في الذمة، هذا لم يكن له وجود خارجي، وأما الكلي الطبيعي خارج عن محل بحثنا أصلا حتى يكون له وجود خارجي بوجود أفراده. إذن ما هو حقيقة هذا الكلي في الذمة؟ نقول بأنه أمر اعتباري يتعامل معه العرف والشرع معاملة الملك. هذا الكلي 100 كيلو من الحنطة أو 100 كيلو من العنب عندما تشتريه في الشتاء هذا أمر اعتباري، ولكن يتعامل مع هذا الأمر الاعتباري العرف والشرع معاملة الملك. يعني أنت عندما تشتري 100 كيلو يعني من الآن أنت مالك 100 كيلو وإن لم يكن موجودا في الخارج، وبهذه المعاملة نقبل بأنه يشمل ماذا؟ يشمل العين الخارجية.
نعم
بهذه المعاملة يشمل العين الخارجية العين الشخصية ويشمل ماذا؟ الكلي. الشيء في هذه القضية عندما تشتري شيئا احنا ما نريد ننكر بأن الشيء مطلقا لا يدل على الكلي في الذمة، لا يدل على الكلي في الذمة، ولكن نريد أن نقول بأنه في هذه الاستعمالات اشتريت بعت شيئا المراد منه الوجود الخارجي. الوجود الخارجي لم يشمل ماذا؟ الكلي في الذمة. ليش؟ لأنه الكلي في الذمة لم يكن موجودا خارجيا، وإنما هو أمر اعتباري يتعامل معه العرف والشرع ماذا؟ معاملة الملك. فإذا في هذه على هذا الشيء يمكن أن يطلق على ماذا؟ ونقبل بأن القاعدة الأولية بحسب مقتضاه يطلق على على الأمر الشخصي وعلى الكلي أيضا. ولكن وصل الاستعمال إلى حد، يعني إلى درجة استعمل الشيء في المعين في العين الشخصية بحيث لو أطلق لفظ الشيء حتى من دون قرينة يكون ماذا؟ منصرفا إلى العين الشخصية. إلى العين الشخصية. حتى قبل هذا يمكن فد واحد يجي يشكل علينا بأنه أنتم اعترفتوا بأن الشيء بمقتضاه يطلق على ماذا؟ على المعين وعلى الكلي. فإذا قلتم بأنه اختصاصه بالعين الخارجية يحتاج إلى قرينة، القرينة مشكوكة، فإذا شككنا بوجود هذه القرينة التي ماذا توجب استعمال الشيء في العين الخارجية، الأصل هو ماذا؟ عدم القرينة. فإذا كان الأصل عدم القرينة إذن يكون شاملا للعين الخارجية وللكلي. يقول بأنه لا، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن الاستعمال وصل إلى درجة استعمال الشيء بالنسبة إلى العين الخارجية وصل إلى درجة بحيث بمجرد إطلاق لفظ الشيء ينصرف ماذا؟
إلى العين
الشخصية. وإن كان بحسب وضعه هو موضوع للعام. لا تستغرب من هذا، عينا مثل المجاز المشهور. المجاز المشهور حتى إما أن نقول بالتوقف مثلا، الأمر وضع حقيقة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. ولكن بدرجة إلى وصل استعمال الأمر في الند والاستحباب إلى درجة وصل، لأنه كثير الاستعمال، فعندما يطلق الأمر ينصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب بدون قرينة. فما يحتاج إلى قرينة. فإذا لا يحتاج إلى قرينة، إذن بعد ما عندنا شك بوجود قرينة حتى نقول بأن الأصل هو عدم القرينة. وكذلك مثل المطلق المنصرف إلى المعين مثل ما نحن فيه من دون قرينة، بحيث إرادة المقيد من هذا المطلق لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فإذا ما نحن فيه وهو استعمال الشيء وإن كان بحسب الوضع موضوعا للمقيد للمعين وللكلي، ولكن بدرجة من كثرة الاستعمال نتيجة لكثرة الاستعمال وصل إطلاق لفظ الشيء إلى ماذا؟ إلى خصوص المعين من دون قرينة. فإذا كان من دون قرينة إذن بعد ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء أفعال عدم القرينة حتى نثبت إطلاقه وشموله للمعين وللكلي.
نعم.
إذن بالنتيجة الدليل الأول لم يثبت فيه بالنسبة إلى إثبات أصل خيار التأخير، لم يثبت فيه إلا ماذا؟ إلا كون المبيع
شخصيا
ولم يشمل الكلي. الدليل الثاني وهو الأغرم وكذلك والنصوص أيضا
كذلك.
فإذا لا نقبل التعميم، تعميم كون المبيع حتى للكلي في الذمة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ثبوت خيار التأخير. يقول وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع، يعني بعلاقة المشارفة. شنو الرواية؟ رواية ابن يقطين كانت سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيعاء، البيع يعني المبيع لأنه معروض للبيع ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. قال الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. إذن هذا المبيع هو ماذا هو المراد منه؟ لم يقبضه صاحبه. نعم،
الشخصي.
ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال من اشترى بيعا فمضت 3 أيام ولم يجئ فلا بيع له. البيع قلنا بأنه المراد منه المبيع بعلاقة المشارفة، والمبيع إنما يتناسب مع ماذا؟
مع
الشخصي أكثر. بعد ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله يدعه عنده. رواية زرارة هي قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه ثم يدعه عنده. شوف إذا صارت عندنا قرينتين على أنه خصوص
الشخصي.
الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، هذا لا يتناسب إلا مع العين الشخصية، وأما الكلي فلا. فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش. طبعا هاي أبي بكر بن عياش هنا يعبر عنها روايته، وإلا هي هناك رواية ابن الحجاج قال اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته، فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك. فقال أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت نعم. فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تحب أن يقضى بينكما، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت بقول صاحبي. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع. زين. أولا هذه الرواية أصلا قبل لا نصل إلى ما سلكه المصنف، أولا أن نقول بأنه السؤال هو عن ماذا؟ عن المتاع.
نعم.
يعني اشتريت معذرة، اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه. وتركته، إذن هذه قرينة واضحة بأن المراد من المبيع
العين الشخصية.
العين الشخصية. ف فإذا كان كذلك هذا يكون قرينة على أن جواب الإمام اشترى شيئا، أن المراد من الشيء هو خصوص القرينة، خصوص العين الخارجية، هذه قرينة بالنسبة إلى السؤال.
نعم.
إذا قبلتم بذلك فبها، إذا لم تقبلوا وتقولون بأن العمدة بالجواب بجواب الإمام لا السؤال، نقول بأنه مطلق ومقيد، فنحمل المطلق على المقيد، فيكون المراد من الشيء هو خصوص
العين الخارجية.
إذا هذا ما قبلت لأنه كليهما مثبتين، نقول فإن إطلاقه يعني إطلاق الشيء وإن شمل المعين والكلي هذا نقبل، إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي، هذا الشيء الخارجي، كما في قول القائل اشتريت شيئا، يعني اشتريت شيئا خارجيا. فإذا أثبتنا بأن المراد من الشيء هو الموجود الخارجي، تلقائيا الكلي في الذمة يخرج. لماذا؟ لأنه ليس له وجود خارجي. انزين، والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي. هذا وكأنه جواب عن إشكال المقدر بأنه كيف لم يكن الكلي له وجود خارجي، والحال أنه يقولون بأن الإنسان يوجد بوجود أفراده. نقول ذاك شنو كلي طبيعي، وأما الكلي في الذمة فليس له وجود خارجي، أو له وجود خارجي ولكنه لا يملكه. إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد، تشتري ما يزرع في الصيف تشتريه في الشتاء أصلا معدوم، والموجود منه هسه إذا تقول حنطة 100 كيلو من الحنطة والحنطة موجودة، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملك له بعد، هسه باع شيء هو لم يملكه ثم عندما يملكه يبيعه. وهذه لذا بل هو، إذا ما هو المراد من الكلي في الذمة؟ يقول بل هو أمر اعتباري يعامل العرف والشرع معه معاملة الأملاك، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه، أي على المعين الخارجي الموجود الخارجي أو على ما يعمه، الشخصي المعين الخارجي والكلي في الذمة، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عدا
الكلي
من الموجود الخارجي الشخصي احتاج إلى قرينة على التقييد، لا أصلا كثرة الاستعمال بدرجة بحيث بمجرد الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟
الشخصي.
إلى الشخصي. لا تستغرب من هذا، فهو نظير المجاز المشهور مثل الأمر واستعماله في النادب. والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة
المقيد
إلى القرينة.
المقيد.
يعني هي ثلاث طرق للخلاص من هذا، إما أن تحذف اللام فتكون والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة. نعم هذا فتوى جهة نظيفك. فيتكون هذا والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة. أو لا تبقى لا، ولكن نضيف الفرق قبل المطلق ونقول والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة الفرد من المطلق إلى القرينة. ولكن الأحسن أنه نقول بأن المطلق المراد من المقيد. انزين، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي لأصالة عدم القرينة، لأنه إحنا ما عندنا شك بأنه هناك قرينة أم لا، إحنا بالشرح قدمنا هذا الإشكال.
نعم
صحيح. لأنه إحنا قلنا بأنه من كثرة الاستعمال أصلاً قرينا ما نحتاج.
نعم.
هو منصرف إلى ماذا؟
إلى الشخصي.
إلى الشخصي. فما عندنا شك حتى نريد أن نقول بأنه في حالة الشك الأصل هو عدم وجود القرينة فيكون عاما.
إذا روايات شيخنا
تفهم؟ تفهم يعني جنو؟ يعني أنتم تقولون هذا الانصراف بالنسبة إلى العين الشخصية الخارجية عند إطلاق لفظ الشيء، هذا الانصراف إما أن يكون من باب غلبة الوجود الخارجي، يعني لأنه الشيء له أفراد، له وجودات خارجية شخصية وله وجودات كلية، ولكن الغلبة لماذا؟
للشخصية.
غلبة الوجود الخارجي لا تثبت انصرافه، وإنما الذي يوجب الانصراف هو ماذا؟ هو كثرة الاستعمال. وكثرة استعمال لفظ الشيء في خصوص العين الشخصية هو أول الكلام. أنتم كل تركيزكم كان على الانصراف. الانصراف إلى منشأ، تارة منشأ غلبة الوجود، هذا لا يفيد. ثانيا أنتم ادعيتم ماذا؟ كثرة الاستعمال. نقول بأنه كثرة الاستعمال أنتم تدعونه ونحن ننكره، هو أول الكلام. على كل حال، فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، يعني خيار التأخير لم يكن بالنسبة إلى المبيع إذا كان كليا في الذمة، وإنما هو خاص
بالشخص. ورواية الشيخ أبي بكر العياش رواية سرارة ما يمكن حملهم بعض المطلق والمقيد.
قلنا إذا نحملها على المطلق والمقيد خذ عن ننتهي ما نحتاج إلى هذا، ولكن ممكن أن نقول بأنه لا أصلا ما لا يمكن هذا الحمل، لأنه لم يكن هناك تباين، لم تكن منافاة بينهما، هذاك مثبت وهذا مثبت. فإذا لم نستطع أن نحمل المطلق على المقيد نحتاج إلى الطريق الذي سلكه الشيخ الأنصاري لإثبات الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. صلى الله عليه وسلم.